الأستاذ صهيب غانم أبو غانم أبو مصعب.
بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد. ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. العديد من الفقرات لهذا اليوم، سنكون معكم بفقرة مشوار مع الزميلة نور سليم، وفقرة عن قرية بلدة بيتا، وعن تاريخ باب العمود ولماذا حدثت الحبة الأخيرة في شهر رمضان المبارك. وعن أفلام جسدت النضال الفلسطيني في السينما. نذهب معكم مستمعينا الكرام وإلى فقرة نور إسليم وفقرة عن بلدة بيتا.
مشوار اليوم حيكون لبلدة بيتا اللي أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني امبارح الجمعة كل شوارعها وسكرت كل الطرق اللي بتودي عليها، وقبلها بجمعة استشهد فيها الطفل محمد حمايل 15 سنة بعد ما صوبه الاحتلال الصهيوني برصاصة اجته في القلب وهو موجود على جبل صباح في مسيرة طلعت ضد الاستيطان. بيتا بلدة فلسطينية بتتبع لمحافظة نابلس، يحدها من الجنوب قبلان ويتمة، ومن الشرق قصرين وعقربة، ومن الغرب شارع نابلس رام الله وحوارة، ومن الشمال عورتة. بقولوا انهم سموها هيك لانها كانت مبيت امن لسكانها وسكان القرى اللي حواليها، وبقولوا كمان انها كانت مبيت للحجاج. اراضي بيتا عبارة عن مرتفعات جبلية فيها اودية وعيون زي عين سارة والغوطة وعين المغارة، تعد من أهم الأماكن العالية في فلسطين وفي مدينة نابلس. بتوصل مساحة أراضيها كاملة ل 22 ألف دنم مزروعة بأشجار الزيتون والتين واللوز. فيها جبل عالي كتير اسمه جبل العرمة وهو الأعلى بعد جبل عبال في المنطقة، بيطل على بلدات بيتا وعورتا وحوارة وشرق نابلس. في الجبل آثار كنعانية بيزيد عمرها عن 5000 سنة، فيها بقايا قلعة و18 كهف ضخم كانوا بيستخدموها زمان لتخزين المية والحبوب. القرية عبارة عن قسمين، الأول بيتا الفوقة وهي فيها تلتين السكان، والتاني بيتا التحتة وفيها التلت الأخير من السكان. عدد سكانها 11682 نسمة. بتشكل مجموعة السكان في بيتا 5 حمايل بتفرع منهم 30 عيلة. فيها مدارس بتغطي كل مراحل التعليم، فيها جمعية خيرية كمان ولجنة زكاة، وفيها آثار رومانية قديمة موجودة على الجبل. بيحدها من الشمال مستوطنة إيتمار التابعة لبيت فوريك. لهلقيت الصراع شغال بين أهل بيتا والاحتلال الصهيوني، وصارت محاولات كتيرة من المستوطنين للاستيلاء على جبل العرمة بدت من 88 لهالجيت، لكن أهالي بيتا اتصدولها، استبسلوا في الدفاع عنها حتى اليوم. صمود بلدة بيتا وسكانها بتوجه رسالة قوية للاحتلال بأنه البلدة وجبلها جبل العرمة مستحيل يكونوا لقمة سهلة إلهم. وظلت بيتا من القرى القليلة اللي بعدت عن الزحف الاستيطاني بمنطقة جنوب شرق نابلس، وإن شاء الله ربنا بيوعدنا عن قريب بمشوار نتسلق فيه جبل العرمة في بلدة بيتا. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم، وبنوعدكم إن شاء الله بمشاوير كثيرة وجديدة في الأيام الجاية.
أنا في دالة رابه في مثله
للزميلة نور إسليم، وإن شاء الله يا نور بإذن الله نكون موجودين مع أهلنا في بيتا اللي هم حراس، مش بس حراس الجبل، هم حراس الأمل. بيتا هي غزة الصغرى، بيتا هي الثورة الكبرى. يا جمال، يعني صراحة يا جمال بيتا، لما نشوف عمليات الإرباك الليلي، ولدرجة إنه الاحتلال صار يقولهم دخيلكم روحوا ناموا، إحنا بدنا نعرف ننام، بس وين؟ طول ما انت موجود على هالجبل ما إلك لا راحة ولا أمل إنك انت تضل. يعني هذه القرية أقل ما يقال عنها أن بورك من في النار ومن حولها. إن شاء الله بوركت بيتا وبوركت هذا الجبل الصبيح، وأيضا تسقط مستوطنة أفيتار. فقرتنا الثانية، فقرة عن القدس وباب العمود، الباب اللي احنا منشوف فيديوهاتهم دايما، وشفنا هبة رمضان وهبة باب العمود، هالباب اللي اكثر فخامة بين ابواب القدس من ناحية الارتفاع، من ناحية الزخارف يعني ارتفاعه كتير عالي. معروف انه هذا الباب بيدخل لعند البلدة القديمة، وكان ممر رئيسي لجميع القوافل التجارية وايضا افواج السياحية. هالاحتلال لاخر فترة لقينا وجودهم ووضع الفواصل الحديدية على لا يمنع الشباب من عند باب العمود. باب العمود اللي معروف انه للقدس، وقديش الشباب تبعون القدس بيهتموا في هذا الموضوع. معنا اليوم بيحكي لنا اكثر عن تاريخ باب العمود وليش الهبة اللي صارت، الدكتور جمال عمر، استاذ التاريخ والباحث في شؤون القدس. السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله والمستمعين الكرام
من غزة. يعني منرحب في كل أهل القدس، يعني أنتوا أهلنا وحبيبنا. كيف الحال يا دكتور؟
الله يحميكم ومرحبا بكم دوما وبالمستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان. الحمد لله على كل الأحوال.
الحمد لله. دكتور يعني باب العمود، يعني إحنا لما نشوف باب العمود يعني هيك بيرفرف قلبنا، إنه ياريت إحنا نقعد بين درجات باب العمود ونشرب معك الشاي والقهوة إن شاء الله، هذا أن يكون قريبا بإذن الله. ولكن نريد نعرف بداية تاريخ باب العمود.
نعم، كل القدس، القدس كلها تاريخ، كل حجر، كل شجر، كل بشر، كل أثر، كل مكان، كل متر مربع في المدينة المقدسة هو أثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلمسوا هذه الأثار بأيديكم وتطأوها بأقدامكم وتصلون صلاة الشكر في المسجد الأقصى المبارك.
اللهم أمين.
باب العمود هو جزء من أثار المدينة المقدسة المتكاملة في أثارها، وهو ضارب في التاريخ. يعني لماذا سمي أصلا باب العمود؟ لأن هناك عمود ضمن سلسلة أعمدة تبدأ في منطقة باب العمود وتنتهي في أقصى جنوب المدينة المقدسة ضمن طريق طويل اسمه الكاردو. هذا الطريق فيه أعمدة حتى اليوم وهي مكتشفة، وهي يشاهدها السائحون ويأتونها من كل أركان الدنيا. يعني خلينا نسميها سلسلة أعمدة مصطفى عن اليمين واليسار. وهذه الطريق الطويل اللي هي طريق خان الزيت كانت تسمى الكاردو أيام الرومان، وهذه تشبه تماما الطرقات الموجودة في المدن الرومانية العملاقة مثل سباستيا في فلسطين الكولونية الرابعة عشرة، وأيضا مثل مدينة جرش في الأردن. نحن أمام إذن مكان تاريخي جميل جدا وجزء من عمارة المدينة المقدسة. ثم أن هذا الباب التاريخي الهام جدا والذي هو أسهل الأبواب دخولا للبلدة القديمة وأكثرها أهمية، لأنه يؤدي إلى الأقصى ويؤدي إلى اليمين إلى القيامة ويؤدي إلى أسواق المدينة، سوق خان زيت وسوق أيضا الواد كما تعرفون. أسهلها وأكبرها وأفخمها وأكثرها شهرة وسمي أيضا باب دمشق دمشقوس جيت، وسمي باب نابلس نابلس جيت، واليوم اسمه باب الشهداء باب النصر. يعني اليوم يعني هو معطر بدماء الشهداء الفلسطينيين الذين قدموا أغلى ما يملكون أرواحهم في سبيل الله وتحريرا للمدينة المقدسة عاجلا بإذن الله.
نعم. طب دكتور في أمر مهم، يعني أنت بدائم تحكوا عن باب العمود وجوده وأهميته كتير لتاريخ المقدسيين، لماذا يعتبر فعليا هو مهم لكم؟
هو هام جدا بالنسبة للإسرائيليين لأنها الطريق التي تؤدي بهم عندما يحضرون من الجزء المحتل من القدس عام 48، يعني يريدون الوصول إلى حائط البراق الشريف. أسهل الطرق مشيا على الأقدام هي من باب العمود.
ما هو في باب المغاربة يا دكتور جمال؟
نعم،
ما في باب المغاربة عندهم اللي أخذوه ويعتبر من أسهل الطرق أيضا للمسجد الأقصى.
هو غير مطروق للذين يسيرون على الأقدام باب المغاربة، لأنهم سيضطرون للذهاب إلى محطات يعني الحافلات ويأخذوا الحافلات أو يعني يأخذون مركبات بالأجرة، وهذه طريق شاقة ومكلفة وهم بخلاء. فأسهل الطرق الذهاب على الأقدام إلى حائط البراق هي باب العمود. ثم أنهم أيضا يعني يريدون بكل الطرق إعطاء صبغة يهودية، ولذلك بنوا ثلاث أبراج في باب العمود عسكرية ووضعوا نقطة دائمة في ثلاث أبراج للشرطة والاستخبارات والقوات الخاصة. إذن هم يريدون إعطاء أيضا صبغة يهودية، هنا بعد تهويدي خطير في الموضوع. ويريدون أيضا إذا ما مروا بباب العمود ليس فقط أن يرأهم السائحون، وعادة الذين يأتون إلى القدس القديمة يأتون من كل أركان الكون يأتون من باب العمود، فهم يريدون أن يظهروا في المشهد خاصة بأزيائهم السوداء مثل قلوبهم، يعني يصار إلى معرفة أن هنا يوجد يهود، وهذا ما يريدونه بالفعل وتحت حماية حراب الاحتلال وقواته التدميرية المغتصبة الخاصة. وبالتالي أنا أظن أنه عدة عوامل اجتمعت في تفضيل الصهاينة لباب العمود، وأيضا من ضمنها دائما الالتفات إلى بضعة بيوت يعني استطاع الصهاينة بالتحايل الالتفاف على ملكيتها والسيطرة عليها في البلدة القديمة، فهم يمرون بها ومن ضمنها كونس من ضمنها كنس، يعني يذهبون عبر باب العمود إلى هذه الكنس وتذكرون المأفون شارون عليه لعنة الله أكرمكم الله. شارون أخذ بيت في الطريق من باب العمود إلى حائط البراق، في منتصف الطريق تجدون هناك البيت الذي سيطر عليه أرئيل شارون.
بهم دكتور بهم مش عشان نعرف، نعم. يعني المغضوب عليه والمأفون شارون أول ما دخل على المسجد الأقصى دخلها من خلال باب العمود؟
لا، هو الصحيح أنه أصلا سيطر على البيت حتى بعد دخوله، لكن هو فعليا دخل إلى المسجد الأقصى مع قوات كبيرة، لأن كانت يعني كان هو بحاجة إلى آليات عسكرية. باب العمود لا يمكن الدخول بآليات عسكرية منه إطلاقا، رغم أنه الأكبر والأوسع والأعلى، لكن الدخول بآليات عسكرية تم من باب الأسباط. فدخلت معه الآليات العسكرية وصولا إلى باب الأسباط الداخلي اللي هو باب الأقصى، وهناك انطلق بسرعة فائقة جدا وتلاحقه كل أنواع الأحذية بكل المقاسات.
نعم.
يعني كانت في أحذية نسائية وأحذية أطفال وأحذية رجال وأحذية شباب، فيعني جرب طعمها جميعا.
دكتور جمال دعنا ننوه، دكتور جمال ننوه لمستمعينا الكرام أنه قد حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. تفضل دكتور.
كما تذكرون من عام 1998. نعم.
طب دكتور في ثورة باب العمود، يعني إحنا يعني بدنا نعرف تفاصيل هذه هبة باب العمود اللي كانت في شهر رمضان المبارك، كيف بدأت فعليا؟
يعني الذي حصل أن هناك تقليدا فلسطينيا تاريخيا أن يعني الذين يصلون 8 ركعات تراويح بعد صلاة العشاء، وبعض الناس الذين صلوا في منازلهم أو أنهم صلوا في منطقة باب العمود في محيطها في المساجد القريبة من باب العمود، أنهم يأخذون قسطا من الراحة والاستمتاع جدا جدا في الصيف القائض وفي ظروف صعبة، يعني يأخذون يعني قسطا من الراحة والاستمتاع والتأمل، وهو أجواء روحانية والليل جميل والسماء صافية والمدرج باب العمود ممتع جدا، والمشهد أمامك في منتهى الجمال، وهناك زينة من فوقك ومن حولك. فكان يجلس الشباب المقدسي على أدراج باب العمود، لكن هذا الأمر هذا العام لم يرق لقطعان وسوائب وقوات الاحتلال إطلاقا، لم يرق لهم، فاحتكوا بالشباب وبدأت المناكفات. وكانت هذه المناكفات في الحقيقة يعني لا تخفى عليكم، كانت مصحوبة بعنف، وهذا العنف تم بشكل من أشكال الضرب والإهانات والسباب، ثم أنه حصل إذا كنتم تذكرون حصل اعتقالات وإبعادات.
صحيح.
ثم حصل يعني تنجيش لباب العمود بالمواد العادمة والروائح الكريهة جدا التي انطلقت في باب العمود، وهنا بدأ الشباب المقدسي يتداعى لصد العدوان، وبدأ بعدين بعد ذلك بدأ الاحتلال يحاول أن يساوم الشباب المقدسي على ويفاوضه، خلي لكم الساحة السفلية وتركوا لنا المدرج. فقال له الشباب لا يمكن، يستحي، لأنه لا يعني المدرج أحلى، الساحة والمدرج أحلى وأفضل، ونحن لا نتنازل عن المدرج. وهنا بدأت المواجهة، وقيادة الشرطة الحقيقة أخذت قرار بأن اجتهاد الشرطة اللي كان في باب العمود وخاصة ضابط الشرطة هناك كان اجتهادا خاطئا، وتراجعوا خطوة للوراء، لكنها خطوة خبيثة جدا. ولكن كما شاهدتم أن إصرار الشباب وثباتهم ألغى يعني ما يسمى مسيرة الإعلام يوم 28 رمضان واقتحام الأقصى، ثم ألغاها في يوم الخميس الذي يليه.
صحيح.
يعني الاحتلال تجرع من ذات الكأس يعني، وشرب الهزيمة أشكالا وألوانا في ذلك اليوم. نعم.
هل يمكن أن نقول يا دكتور جمال أن المعركة أو الهبة التي حصلت في باب العمود ليس فقط موضوع مدرجات، إنما هو موضوع هوية هذا الباب ومكانة هذا الباب عند المقدسيين؟ يعني هم يريدون أن يفرضوا أمر واقع على باب العمود ومدرجات باب العمود؟
بالتأكيد، أنت عندما تريد السيطرة على أي منزل، إذا سيطرت على مدخل البيت فأنت تستطيع لحظة إذن أن تدخل البيت، يعني خلاص المفتاح الرئيسي للبيت. القدس القديمة هي بمثابة بيت كبير، والقدس القديمة أهم أبوابها على الإطلاق هو باب العمود، ومن يسيطر عليه فبوسعه أن يدعي أنه سيطر على هوية القدس القديمة، على عمارتها، على رمزيتها، على جمالها. وهذا الباب بناه السلطان بنفسه، يعني السلطان سليمان القانوني،
نعم،
في حوالي 1460 ميلادي. يعني حجارته معروفة من ذات المكان، جماله، تفاصيله الهندسية المعمارية، صوره المنتشرة في كل أنحاء العالم من قبل السائحين والباحثين والمعماريين. إذن الإسرائيليون وضعوا نصب أعينهم السيطرة على يعني العمود الفقري وعلى أهم مكون من مكونات القدس القديمة من خلال السيطرة على باب العمود. ودفاع الشباب المقدسي هو واستماتته في الدفاع وإصراره على الدفاع عن باب العمود هو أمر مشروع تماما، لأن باب العمود يشكل هوية القدس ويشكل هوية المدينة ويشكل والسيطرة عليه هي تشكل انتصار للمدينة، وهو يعني دعونا نقول هو ثالث انتصار، لأنه سبقه انتصار في باب الأصباط وأزال نتنياهو عن يد وهو صاغر، أزال البوابات الإلكترونية، ثم السيطرة على باب الرحمة وخلع الأبواب وأيضا خلع يعني إن شئتم الأغلال من باب الرحمة. وجاءت باب العمود موقع على إثر انتصارين سابقين، فتم الانتصار أيضا في باب العمود، ولكن الاحتلال لم يستسلم، بقي يكيد لباب العمود حتى هذا اليوم. ولكن بعد أيضا الانتصار في باب العمود حصلت مواجهات في الشيخ جراح، وأسميناها موقع ذات الكراسي إذا كنتم تذكرون، لأن الصائمين ضربوا بالكراسي التي كانوا سيجلسون عليها وتناولون الإفطار، ضربوا ابن كبير هذا الشيطان الرجيم عضو الكنيسة الصهيوني، ضربوه بالكراسي. ثم انتصر أهل القدس وشباب باب العمود، انتصروا أيضا في موقعة الواد، حيث ذهبوا بسياراتهم ومركباتهم واصطحبوا أبناء 48 وعادوا بهم إلى القدس عندما منعهم الصهاينة من الوصول للقدس وللأقصى.
كان منظر صراحة يفرح القلب، كان منظر يفرح القلب،
كان محطة شحن وانطلاق.
صحيح،
يعني أنت تشحن الشباب في باب العمود فينطلقون وينتصرون في أرجاء المدينة المقدسة. نعم،
أطلنا عليك دكتور جمال، ولكن يعني نستغل هذا الفرصة ونستثمر فرصة وجودك معنا، كيف ترى مستقبل القدس الآن؟ هل الاحتلال ما زال يحافظ على نفسه الطويل مع موضوع الاعتداءات على المسجد الأقصى؟ وكيف ترى الآن الوضع مع كافة فلسطين وهبة باب العمود وحي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس؟ إلى أين نحن متجهين وما المطلوب منا كشباب؟
الاحتلال أختي الكريمة يشبه مصارعة الثيران في إسبانيا قديما، مدخن بالجراح، وهو عبارة عن ثور يعني انغرست في جسده عدد كبير من الأسهم، وهو الآن يترنح ويسيل دماء، يتدفق دماء، وهو ثور هائج. كل ما يصدر عن الاحتلال الآن هو انفعالات ثورية، يعني انفعالات ثور هائج لا أكثر ولا أقل، أكرمكم الله والمستمعين الكرام. وبالتالي هذا الثور الهائج الآن ليس لديه حكومة، هذه يعني حكومة انتقام من الأولاد هذول اللي اسمه بنت ولبيد وكل العصابة هاي، هاي حكومة مؤقتة وهي جاءت فقط للانتقام من نتنياهو، ثم أنها سوف تنهار، ثم أنكم سوف تشاهدون انتخابات خامسة لدى الصهاينة ولا يستطيعون تشكيل حكومة ولا يوجد لهم قيادات لها كاريزما. الاحتلال الآن مصاب في كرامته وفي عسكره وفي مقدسه، البقرة المقدسة لدى الاحتلال هبطت تحت الأرض واستجدت وقف إطلاق النار. الاحتلال يعني طلب من كل القريب والبعيد عربا وعجما، طلب منهم وقف إطلاق النار لأنه لا يستطيع الإبقاء على 6 مليون تحت الأرض في الملاجئ. إذن الاحتلال مهزوم، ومسيرته العسكرية من باب العمود هذا العام لأول مرة منذ عام 1974 لأول مرة مسيرة مهزومة بامتياز، وهي لم تكن مسيرة مدنية، كانت مسيرة عسكرية، كلهم عسكر، حتى الأولاد يجابوهم من المدارس هم عسكر فتية الجبال. يعني بمعنى أن الاحتلال غير مسار المسيرة وانهزم تماما، وهو الآن في أعماق نفسه الاحتلال مهزوم. ونحن نستطيع أن نقول، لنفترض أننا والاحتلال الآن أصبحنا على قمة الجبل، نحن نستطيع أن نشكل يعني نتخيل المنظر كالتالي، أن الاحتلال الآن يخلي قمة الجبل، والآن المعركة هي معركة جبال كما تشاهدون، جبل صبيح وغيره، أنتم تشاهدون أن الاحتلال سينزلق على المنحدرات، وأن الشعب الفلسطيني في سبيله للصعود إلى قمة الجبل. خلاص دائرة زمن تدور والآن الفلسطينيون يسيرون في طريق نصر مؤزر، وسوف تصلون في الأقصى وسوف تأتونه فاتحين بإذن الله، وأن الاحتلال سوف يندحر ويهزم هزيمة مدوية كما وعدنا الله سبحانه وتعالى.
ما المطلوب منا إذن يا دكتور؟
هذا هو وعد الله، والله لا يخلف وعده.
ما المطلوب إذن من الشباب؟ أنت يعني نريد منك كلمة للشباب والذي يسمعنا الآن، ما المطلوب منا؟
عقد النية والعزيمة القوية والاستمرار، وليست القدس لمن سكنها على الإطلاق بل لمن سكنته، فلتسكنكم أيها الشباب، فلتسكنكم القدس، ولتكونوا مقدسيين بامتياز، ولتكونوا حملة لواء النصر، ولتمنوا أنفسكم وتبشروا أنفسكم بالنصر. فالنصر يكون أولا في داخل نفسك، أولا نفسك تنتصر ثم سوف تنتصر في الميدان. فليسمعنا الشباب جيدا، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت وهو في طريقه للزوال. فليكن لكم أيها الشباب شرف المشاركة في التحرير، لا تفوتوا هذه الفرصة، الفرصة قادمة، الفرصة سانحة، الفرصة عظيمة، وما هي إلا وقت وما هو إلا وقت قصير حتى تأتون إلى القدس محررين وتصلون في رحاب الأقصى وترفعون راية رسول الله عليه الصلاة والسلام مجددا، راية الأنبياء، راية التوحيد، راية إمامة الأنبياء والمرسلين، راية بوابة السماء ومهبة الرسالات والأنبياء. سوف تكونون أنتم أشرف يعني شباب البشرية كلها، وأشرف شباب الأمة الإسلامية والعربية كلها، سوف يكون لكم هذا الشرف العظيم، فلا تضيعوا هذه الفرصة واعقدوا النية، والله ناصركم بإذن الله سبحانه وتعالى.
أسعدتنا دكتور جمال عمر في هذا الحديث الطيب عن باب العمود وعن القدس. دكتور جمال عمر أستاذ التاريخ والباحث في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك.
سنحقق أمنية الأقصى في أسرع وقت، سنصلي في القدس، سنحضر منبره السامي من قيد الصمت، سنصلي في القدس.
مستكملين معكم في باب العمود، ولأنه باب العمود قدم أيضا يعني في تحت ساحاته دماء في عام منذ اندلاع عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية، كانت في محاولات أيضا لتقليص عدد المرة من باب العمود لوصل ذروتها في عام 2015، وكانت تحول باب العمود لمنطقة عسكرية تدريجيا، ولكن هذا كله فشل في هذا العام. وأيضا منذ انطلاق الهبة الشعبية ارتقى حوالي 64 شهيد من محافظة القدس، 15 منهم في منطقة باب العمود، ومنهم 3 شبان من قرية دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، ونفذوا عملية طعن وإطلاق نار في الجمعة الثالثة من شهر رمضان لعام 2017.
يا صهيونية قد صرنا لك عزرائيل، سنصلي في القدس في أيدينا الفأس، وبه لسنقطع يا أقصى تاريخ إسرائيل، سنصلي في القدس.
طبعا يجن الاحتلال من موضوع باب العمود، لأنه في وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني جلعاد أردان قال في مؤتمر هرتسيليا السنوي اللي عقد في عام 2017 إنه 32 عملية نفذها الفلسطينيون في منطقة باب العمود في آخر عامين، عام 2015 وعام 2016، وطلب إنه في باب العمود لازم إحنا نزود كاميرات المراقبة الدقيقة حتى داخل باب بيلت العمود والمناطق المحادية إله، وزودوا زي ما حكى الدكتور جمال موضوع القوات الخاصة ووحدة الخيالة، ونشروا أيضا عناصر الشباك بالزي المدني. وطبعا زي ما بتعرفوا دائما بحاولوا قوات الاحتلال دائما بعمل استفزازات، وهي لحتى الآن يشوفوا عاجل شبان يضربون النار بمركبة للمستوطنين في حي رأس العمود بالقدس، وأيضا هم دائما بحاولوا يعملوا أمور استفزازية، وفي عام 2017 كانوا يرقصوا رقصات تلمودية استفزازية في باحات باب العمود وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن شباب القدس دائما لهم بالمرصد. خلينا مستمعينا الكرام نروح لفاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الكرام. طبعا انتم بتعرفوا انه احنا حاليا في حرب صامتة، هي انتهت حرب الصواريخ ولكن في حرب صامتة، كل واحد بيحاول يعزز روايته، رواية الصهاينة ورواية الاحتلال وايضا الرواية الفلسطينية حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بتطلب منا لوعي كبير. الحلقة اللي فاتت حكينا انه في امكانية تقرأوا كتب معينة لزيادة هذا الوعي ولمعرفة اكثر عن القضية الفلسطينية، ولكن اكيد في ناس مش كتير ما بترغب انه تعرف تقرأ او يعني تبحث عن الكتب. في افلام ممكن الواحد يقدر يعرف عن قضيته الفلسطينية، وطبعا القضية الفلسطينية ما زالت تواجه هالتحديات، وبتحاول بعض الناس وبعض للأسف المطبعين انه يرصدوا روايات انه الارض الفلسطيني باع ارضه. طبعا كانت في محاولات يعني في السنوات الماضية لمعرفة التوعية والمعرفة عن القضية الفلسطينية من إنتاج أعمال أفلام وثائقية نقلوا عبرها هموم الشعب الفلسطيني معاناته للعالم. أول هاي الأفلام هي فيلم النكبة، وهي سلسلة أفلام وثائقية للمخرجة الفلسطينية روان الضامن، وأيضا هو من إنتاج شبكة الجزيرة الإعلامية، وتناول فيها القضية الفلسطينية منذ نشأتها عبر 4 أجزاء: خيوط المؤامرة وسحق الثورة والتطهير العرقي والنكبة مستمرة. وبعضهم بيعتبر أن هاي الأفلام روت الحكاية الفلسطينية منذ عام 1799 حتى وقتنا هذا. وفي فيلم آخر، فيلم جنين جنين، وهذا الفيلم الاحتلال صراحة كانت صعقة له وحاول إنه يمنع ظهور هذا الفيلم للعالم، ويعتبر هذا الفيلم من الأفلام اللي لعبت دور مهم في توثيق القضية الفلسطينية، وتحديدا أثناء مذبحة جنين عام 2002، وحاول فيها المخرج محمد بكري إنه يلخص فيها معاناة الفلسطينيين في المخيم أثناء المواجهة الدامية ضد قوات الاحتلال اللي ما توانت عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين العزل. فيلم 10 سنين أيضا للمخرج علاء العلول، وهذا الفيلم يكمن أهميته في اعتباره أول فيلم سينمائي طويل يتم تصويره في قطاع غزة، ويعني هو أصلا قطاع غزة وضعه أصلا في السينما صعب جدا، ولكن برغم سوء الظروف اللي كانت تصعب عليهم بمهمة التصوير قدروا يلقوا الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بإسقاط حكايته على فتاة بتسعى لإخراج شقيقها المعتقل ظلما لدى قوات الاحتلال. فيلمنا 5 كاميرات مكسورة، وهذا الفيلم جدا مهم لأنه بيحكي عن موضوع الفصل العنصري. بيقدم هذا الفيلم من خلال 1.5 ساعة فقط القصة الشخصية للمصور والمخرج عماد برناط على مدى 7 أعوام بتصويره بكاميرات بسيطة كل واحدة بتنكسر بسبب الاحتلال. أحداث هذا الفيلم تجسدت لنضال سكان قرية العين شمال غرب مدينة رام الله، وقوفهم ضد جدار الفصل العنصري اللي أقامه قوات الاحتلال، وحاول المخرج توثيق حالة الصراع الفلسطيني الصهيوني والمقاومة السلمية. وسلط أيضا الفيلم الضوء على المتضامنين الأجانب الأحرار مع القضية الفلسطينية سواء كانوا يعني إسرائيليين أو غيرهم من خلال إشراك المخرج متضامن وحقوقي إسرائيلي يدعى جاي ديفيدي في صناعة الفيلم. وأخيرا فيلم حارس الذاكرة، وهذه اللي تناولتها المخرجة سوسن قاعود في هذا الفيلم قصة الشاب طارق البكري واللي أقام مبادرة ذاتية قبلها ب8 سنوات بتوثيق القرى الفلسطينية المهجرة منذ عام 1948، ووصل عدد القرى المهجرة حوالي 513 قرية، وتطورت الفكرة إله إنه بدأ من التصوير الفوتوغرافي لهاي القرى للتواصل مع بعض اللاجئين في الضفة الغربية والشتات، ومقارنة الصور القديمة اللي عندهم بصور القرى والمدن الحالية من أجل البحث عن منازلهم فيها. سريعا نحكي أسماء الأفلام اللي استعرضناها. فيلم النكبة واللي هي 4 أجزاء تحدثت فيها روان الضامن عن خيوط المؤامرة، سحق الثورة، التطهير العرقي، والنكبة مستمرة. الفيلم الثاني هو فيلم جنين جنين، والفيلم الثالث 10 سنين، وفيلم 5 كاميرات مكسورة، وآخر هذه الأفلام حارس الذاكرة. طبعا مستمعينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.